من بجهة أبيه ليس له حتى يكون له عصب من جهة الأب. ومن فوائد هذه الآية أن المسيح عيسى بن مريم رسول من رسل الله عز وجل لقوله إلا رسول. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الوصف الذي ينحصر فيه عيسى بن مريم ولا وصف له سواه هو أنه رسول، ولا يمكن أن يكون الرسول إلها لأنه مستعبد من جهة مرسله، مكلف من جهة مرسله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسل يموتون لقوله قد خلت من قبله الرسل، وهو إشارة إلى أن عيسى سيموت كما مات غيره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسل لا يصح أن يكونوا إلها. وجه ذلك أن الإله لا يموت والرسل يموتون. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على مريم عليه السلام لقوله وأمه صديقة، فهي إذن من الطبقة الثانية من طبقات البشر. ما هي الطبقات؟
أربعة:
الأنبياء، الصديقون، الشهداء، الصالحون. ومن فوائدها الرد الواضح على اليهود الذين ادعوا أن مريم بغي قاتلهم الله، لأن البغية لا يمكن أن تكون صديقة، فإن البغي فإن البغاء من كبائر الذنوب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الاستدلال بحال من يتحدث عن على ما لا يمكن أن يتصف به مع وجود هذا الحال، وهو قوله كان يأكلان الطعام، فهي استدلال بحالهما على أنهما لا يصح أن يكون إلهين. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الإله وهو الله عز وجل لا يحتاج إلى الطعام بقوله كان يأكلان الطعام. ومن فوائده الاستدلال بالأوضح الأجلى دون الأخفى، لأن أكلهم للطعام أمر لا يمكن، لكن لو جيء في أدلة عقلية أخرى ربما يكون فيها جدل، لكن الاستدلال بالمحسوس أبلغ من الاستدلال بالمعقول، لأن المعقول يمكن فيه الجدل، لكن المحسوس لا يمكن فيه الجدل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الاعتبار والنظر قوله انظر كيف نبين لهم الآيات، والأمر بالنظر جاء في عدة مواضع من القرآن الكريم، وجاء بخاص بخصوص وعموم، فقوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هذا عام، وهذه الآية وأمثالها خاص. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على أهل التفويض في أسماء الله وصفاته، لأن أهل التفويض يقولون إن كل النصوص القرآنية والنبوية في أسماء الله وصفاته مجهولة المعنى لا تعلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث وهو لا يعلم عن معناه، ولهذا سموا أهل التجهيل، سموا أهل التجهيل. وإذا قرأت بعض كتب العلماء المعتبرين لدينا ولدى غيرنا تجدهم يقولون في أهل التفويض إنهم أهل السنة، فيقولون أهل السنة قسمان: مفوضة ومؤولة. مفوضة ومؤولة، فالمفوضة هم الذين يقولون: نحن لا نعلم شيئا من معاني آيات الصفات وأحاديثها، وهذا مذهب السلف عندهم. والمؤولة هم الذين يحرفون نصوص الكتاب والسنة، ولكنهم أخطأوا خطأ عظيما من وجهين. الوجه الأول: دعواهم أن أهل التأويل من أهل السنة، وكيف يكونون من أهل السنة وهم يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ وكيف يكونون من أهل السنة وهم على النقيض من عقيدة أهل السنة؟ فلا ينبغي أبدا أن نسميهم أهل السنة، اللهم إلا في مقابل الرافضة. في مقابل الرافضة السنة وشيعة، الشيعة هم الرافضة والسنة هم من يخالفهم بالاعتقاد وإن تخالف فيما بينهم. فالصواب أن نقول: أهل السنة هم الذين تمسكوا بها واجتمعوا عليها واتبعوا السلف فيها. وقولهم إن الوجه الثاني قولهم إن أهل السنة يفوضون أو إن السلف يفوضون المعاني، هذا كذب على السلف، كذب واضح على السلف. السلف لا يفوضون المعاني، بل يقررونها ويقررونها، وإنما يفوضون الكيفية. الكيفية نعم يفوضونها، يعني هذا هو العقل، لكن المعاني لا يفوضونها، بل يقولونها ويقررونها ويبينونها، وهذا شيء معروف عندهم. لو سألت أي واحد من السلف أو أي واحد من أتباع السلف ما معنى قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال معناه إيش؟
على
ولا تحتمل عنده أي معنى، وهذا تفسير المعنى. لكن لو سألته كيف استوى قال: الله أعلم، لا أدري. ومن المعلوم أن أهل التفويض كما قال شيخ الإسلام رحمه الله من شر أهل البدع والإلحاد، لأنهم يلزم على كلامهم لوازم فاحشة جدا. يلزم أن الرسل لا يعلمون معاني ما نزل إليهم، لا يعلمون معاني ما نزل إليهم، ومنها أن الرسل لا يعلمون معاني ما يقولون، ولا أحد لا يعلم معنى ما يقول إلا أن يكون مبرسما أو مجنونا. ومنها أنه فتح باب لأهل الإلحاد، هذا القول فتح باب لأهل الإلحاد، لأنك إذا قرأت هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر السورة، وقلت والله ما أدري شو معاني هذه الأسماء، لا أعرف معانيها، جاءك أهل الإلحاد وقالوا له وقالوا تنحى عن المعترف، نحن الذين نعلم، ثم يؤولونها، بل ثم يحرفونها على ما يريدون. ولذلك فتح هذا القول أو هذا الذي ينسب إلى السلف فتح باب الإلحاد على مصراعيه. فمن ثم يقول: لا فائدة من القرآن ولا من السنة لأنها غير معلومة، ثم لا حول ولا قوة إلا بالله، جعلوها غير معلومة في زبدة الرسالة وخلاصتها، وهي معرفة الله بأسماء وصفاته. إذن الخلاصة أن مذهب أهل التفويض مذهب باطل، ومن نسبه إلى السلف فقد أخطأ. التفويض عند السلف وأتباعهم في الكيفية، وهذا هو العقل، لأننا نعلم معنى سؤال العرش لكن ما ندري على أي كيفية، نعلم معنى النزول إلى السماء الدنيا لكن لا نعلم على أي كيفية. ولا يحلنا أن نتصور كيفية معينة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما بينه الله عز وجل في كتبه المنزلة على الرسل كله آيات، آيات يعني دلالات وعلامات على الحق، سواء من القرآن أو التوراة أو الإنجيل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة العجب من هؤلاء الذين بينت لهم الآيات ثم صرفوا عن الحق والعلم، ولهذا ثم انظر أن يوفقون. ومن فوائد الآية أن هؤلاء أفقوا عن الحق بعد أن تبين بدليل كلمة ثم، فإن تميت المهلة، يعني بعد أن يتبين لك الآيات وتتبين لهم أيضا يؤفكون عن الحق ويصرفون عنه. طيب عندنا الآن أنا وكيف، معناهما يختلف، لأن أنا يؤفكون نظر تعجب وإنكار، وأما أنظر كيف نبين الآيات فهو نظر تدبر وإقرار. ثم قال تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أي يا محمد، أو قل أيها المخاطب الموحد، لمن؟ لكل من يعبد من دون الله. أحدا قل له: أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. وقول من دون الله أي من سواه، ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، يعني لا يملك أن يدفع الضر عنكم ولا أن يجلب لكم النفع. وقيل المعنى: ما لا يملك لكم ضرا لو عصيتموه ولا نفعا لو أطعتموه. فعلى التفسير الأول يكون في الآية حذف. ما هو الحذف؟ ما لا يملك لكم دفع الضر. والقاعدة أنه إذا دار الأمر بين أن يكون في الكلام شيء محذوف أو لا يكون، فما الأصل؟ عدم الحذف. وعلى هذا فيكون ما لا يملك لكم ضرا، يعني لو عصيتموه وخالفتموه، ولا نفعا لو أطعتموه. والله هو السميع العليم، يعني كيف تعبدونها من لا يملك لكم ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، وتدعون من هو السميع العليم وهو الله عز وجل. السميع لما تقولون، العليم بما تعملون من قول وفعل. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها الإنكار على عابد الأوثان، لأن الاستفهام في قوله تعبدون للإنكار. ومن فوائدها أن الأصنام لا تملك نفعا ولا ضرا، وهذا مسلم به. وينبني على هذه الفائدة ضلال أولئك الذين يعبدون الأصنام، ولهذا قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون لا يسمعونه، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء فهم لا ينفعونهم في الدنيا ولا في الآخرة بل يعادونهم. فإن قال قائل: إنه قد يدعو الإنسان الصنم في كشف الضر فيكشف الضر، أو في جلب نفع فيأتي النفع. والقرآن صريح بأن جميع الأصنام لا تنفع ولا تضر. فالجواب أن هذا من الابتلاء، وأنه يحصل عند دعائها لا بدعائها، لأن نؤمن يقينا لأنها لا يمكن أن تستجيب إلى يوم القيامة، لو دعيت إلى يوم القيامة ما استجابت. لكن قد يفتن الله العباد بحصول الشيء إيش؟ عند الدعاء لا بالدعاء. يكون الله عز وجل قد قدر حصول هذا الشيء في هذا الوقت المعين الذي كان فيه الدعاء وليس بالدعاء، ونعلم بهذا يقينا، لأن الله يقول من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وفي هذا الذي قرناه الحذر، أي أن يحذر الإنسان من تسهيل أسباب المعصية له، فإن الإنسان قد يبتلى وتسهل له أسباب المعصية فيقع فيها إلا من شاء الله. ولهذا كان من تيسرت له أسباب المعصية ولكنه تركها لله كان أعظم أجرا ممن لم تتيسر له. انظر إلى الشاب الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فهذا المدعو رجل دعته امرأة وهو شاب فيه الشهوة، ليس عندهما إيش أحد ولا يطلع عليهما أحد، لأنه لم يذكر مانعا إلا أنه يخاف الله، وهذا يدل على أن جميع الأمور متيسرة. لكن لما ترك هذا لله أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا من هؤلاء. المهم أنه لو لبس علينا أولئك القوم الذين يعبدون من دون الله ويدعونهم بحصول المقصود، فالجواب أن هذا لم يحصل بالدعاء قطعا، وإنما حصل عند الدعاء. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الضرر والنفع من الله عز وجل، لأنه أعقب نفي الضرر والنفع لهذه الأصنام بقوله والله هو السميع العليم، وهو كذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل، وهما السميع والعليم. هل هو يا بن جمعة سميع بسمع أو بغير سمع؟ طيب ما هو الدليل أن لهم سمعا من هذا الاسم؟ أسماء لها معاني مشتقة من معانيها. السميع يعني السمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: قسم بمعنى إدراك المسموع، وقسم بمعنى الاستجابة. الأول ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يراد به التهديد، وقسم يراد به الإحاطة بيان الإحاطة، وقسم يراد به النصر والتعيين. ثلاثة أقسام. هذا سمع إيش؟ سمع الإدراك، إدراك المسموع. أما الأول فكقوله تبارك وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. هذا تهديد. وأما الثاني الذي يراد به بيان إحاطة الله عز وجل بكل شيء فمثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى آخر. وأما الذي يراد به النصر والتأييد فمثل قوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وأما الذي بمعنى الإجابة أو الاستجابة فمثل قول المصلي: سمع الله لمن حمده، يعني استجاب. ولذلك عدي باللام ولم يتعد بنفسه، لأن السمع الذي بمعنى الإدراك يتعدى بنفسه، تقول سمعت صوته. وأما الذي بمعنى الإجابة فيتعدى بالله، تقول سمعت لفلان، أي استجبت له. ومن سمع الله لمن حمده. طيب إن ربي لسميع الدعاء، من أيهما؟
الأول كلاهما إجابة على حسب
منهما كليهما. فهو سميع الدعاء، يسمع الصوت، صوت الداعي، وهو أيضا مجيب الدعاء، فيشمل الأمرين. أما العليم كما أعمه من اسم العليم، إن لم يكن أعم أسماء الله فهو من أعلم، لأن العلم يتعلق بالأمور الممكنة وغير الممكنة والواجب في كل شيء. علم الله يتعلق بكل شيء، يعلم عز وجل الشيء المستحيل، بدليل مثاله قول الله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. هذا شيء مستحيل، ومع ذلك علم الله سبحانه وتعالى نتيجته: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. ويعلم سبحانه وتعالى الممكن، وهو ما يتعلق بأفعال العباد، كل أفعال العباد من قسم الممكن، والله تعالى يعلمه. علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، والله يعلم ما في صدوركم أو ما في قلوبكم، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. كل علم يتعلق بالمخلوق فهو علم بإيش؟
بممكن،
لأن المخلوق ممكن، من قسم الممكن. إذ لو كان مستحيلا ما وجد، ولو كان واجبا ما عدل. ويعلم جل وعلا ما يتعلق بالواجب، يعلم الواجب، وهو علمه تبارك وتعالى عن نفسه. فعلمه عن نفسه علم بالواجب. ولهذا قال العلماء: إن العلم هو أعم صفات الله عز وجل، أعم صفات الله عز وجل هو العلم. وهل يتعلق بمشيئته أو بصفة اللازمة؟ صفة اللازمة، وصفة اللازمة. ولهذا لما قال السفاري رحمه الله: والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء، يا خليلي فاسمع. نعم، قد تعلق بكل شيء، نسيت بقية البيت. المهم أنه يقول بكل شيء، هذا صحيح، الكلام يتعلق حتى بالمستحيل. لكن العلم من جهة أنه صفة لازمة أعم من الكلام. فإذا قال قائل: إذا قلتم إن العلم صفة لازمة، فما الجواب عن قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين؟ نعم، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ونبلو أخبار حتى نعلم. لكن لا تغلوا في دينكم غير الحق. يقول: يا محمد، يا أهل الكتاب، أي يا أصحاب الكتاب، والمراد بهم اليهود والنصارى، وللكتاب التوراة والإنجيل. إفراد الجنس وأهل هنا العبد أي الكتاب المعبود الذي يعرفه المخاطب لا تأخذ في دينهم أي في عبادتهم والغلو مجاوزة الحد وذلك حيث قال في اليهود عزير بن الله وقال في النصارى المسيح ابن الله وتشدد اليهود في أشياء لم يكن مطلوبة عليهم وإن كان اليهود قد شدد عليهم كما قال الله عز وجل في الظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم الشبابات وخلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا المهم المراد لا تغلوا أي لا تجاوز الحد في دينكم في عبادتكم وقول غير الحق أي غلوا غير الحق والوصف هنا ليس للقليل لأن الغلو كله ليس بحق لكنه بيان للواقع ويصلي العلماء مثل هذا القيد الذي لبيان الواقع يسمونه صفة كاشفة وقال أنا الحق الحق ما أفق الشرع والباطل ما خالف الشرع ولا تتبعوا أهواء قوم أضلوا من قبل لا تتبعوا أهواء قوم الأهواء جمع هوى والمراد بالهوى هنا ما خالف شريعة الله لأن الأعمال إما هوى وإما هدى فما وافق الشرع فهو هدى وما خالفه فهو هوى وقوم قد ضلوا من قبل يشير إلى علمائهم وربانهم الذين حرفوا دين الله فضلوا وأضلوا سبحانه وتعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم ولا تتبعوا أهواء هؤلاء القوم الذين أضلوا من قبل وأضلوا كثيرا يعني مع الذل من ضالين بأنفسهم كانوا أئمة في الضلال فأضلوا كثيرا كثيرا ممن؟ كثيرا من الناس فصاروا والعياذ بالله ضالين بأنفسهم مضلين بغيرهم عكس الصالحين المصلحين او المهتدين الهادين نعم وضلوا عن سواء السبيل هذا عبد للتوضيح والايضاح لانه قال ضلوا من قبل عن ايش بينوا بحلو وضلوا عن سواء السبيل اي عن مستقيم السبيل السواء يطلق على معاني كثيره منها الاستقرار المعنى عن السبيل المستقيم فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها في هذه الآية الكريمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا أن يقول هذا القول وقد بينا في غير موضع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مأمور أن يبلغ القرآن كله لكن أحيانا يوجه إلى الخطاب لتبليغ شيء معين لماذا؟ للاعتناء به للاعتناء به ومن فوائد هذا الآية الكريمة أن أهل الكتاب عندهم غلو وهو واضح فالنصارى يقولون إن عيسى ابن الله واليهود يقولون إن عزيرا ابن الله وهم أيضا يتبعون أحبارهم ورهبانهم ويفتخرون معهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا نهي أهل الكتاب عن الغلو والغلو في ذاته مفسدة فكذلك ينهى غيرهم ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في الدين ومن الغلو في نفسه فكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن الغلو في الدين فنهى الذين قالوا إننا نصوم ولا نفطر ونقوم ولا ننام ولا نتزوج النساء ولا نأكل اللحم وأخذ حصيات في حجة الوداع وجعل يقلبها بيده ويقول بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو بالدين وسمى الذين أرادوا المواصلة في الصوم سماهم المتعمقين تحذيرا بالفعل ودعا على المتربعين في دينهم ثلاث مرات فقال هلك المتنقل و
والغالب أن الغالب أنه من الحلف، نسأل الله العافية، لأن الغلو خلاف الفطرة، فيكون غلو هذا خافيا فقط، ويكون قلبه خاليا من حقيقة الإيمان. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج يحكم الصحابي صلاته عن صلاته وقراءته عن قراءته، ولكن إيمانهم ليش؟ لا يتجاوز حناجرهم والعياذ بالله. الغالب أن الغالي هذا تجد قلبه يجول مع الناس وأفعال الناس وينتقدهم ويعترض عليهم، لكنه خال من معرفة الله حق المعرفة ومن الرجوع إليه والإنابة إليه. احذر هذا إلى كن مستقيما بين الغلو والتغيير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الغلو خلاف الحق، بقوله غير الحق. ومن فوائد الآية الكريمة النهي عن اتباع أهواء الضالين، بقوله ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا. ومن فوائده أن الذي يحمل الإنسان على الضلال هو الهوى، وإلا لو كان الإنسان يقول بالعدل ويحكم بالقسط ما ضل عن الإسلام المستقيم، لكن يغلبه هواه حتى يضل. ولهذا قال أهواء قوم قد ضلوا ثم بين ضلالهم عن سواء السبيل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الإمامة في الضلال، لقوله قد ضلوا من قبل وإيش؟ وأضلوا عن سواء السبيل. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية الذين قالوا إن فعل الإنسان لا ينسب إليه، وأنه مجبور عليه ولا خيار له فيه، لأن الآية صريحة بأنهم ضلوا وأضلوا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب بقوله وأضلوا، فإن هذا الإضلال ليس عن قوة وإجبار وإكراه، لكنه عن سبب يزين به الباطل حتى يضل به الأقوى. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المضلين الضالين جمعوا بين سوءين، الأول إيش؟ ضلالهم بأنفسهم، والثاني إبدال غيرهم. وهل يمكن أن يقتصر الإنسان على واحدة كضلال نفسه فقط؟
لا،
لا يمكن. يمكن أن يكون ضالاً ولا ذو الغرض، لكنه إذا كان إماماً في قوم صار ضلاله دعوة بالفعل، دعوة بالفعل، لأنه سوف يتأسى به ويخزى به. وهل يمكن أن يكون مضلا وهو غير ضال؟
لا يمكن.
لأن إضلاله يعتبر ضلالا، هو ربما يكون قائما بما أشفق عليه من الأفعال الخاصة، لكن إذا كان مضل فهذا ضلال. إذا يمكن أن يكون ضالا غير أن يكون الإنسان ضالا غير مضل، ولا يمكن أن يكون مضلا غير ضال، لأن نقول مجرد كوني يضل الناس هذا ضلال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الدين الصحيح وسط بين الغالي فيه وجاد عنه، لقول عن سواء السبيل، أي عن قيم السبيل ووسط السبيل العدل الذي ليس به غلو ولا تغيير. ثم قال عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وليس بما ذلك بما عصوا وكان عبدا. لعن مبني المجهول، أو من شئت فقل مبني لما لم يسمى فاعله، وهذا هو الأدق المقال مبني لما لم يسمى فاعله، لأنك لو قلت مبني المجهول لأشكل علينا قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، فإن هنا فاعل مذكور لكنه معلوم ولا غير معلوم؟
معلوم.
معلوم. إذا التعبير قولنا فعل ماضي مضارع مبني لما لم يسمى فاعله أولى من مبني المجهول. فمن الذي لا علم؟ إذا كان هنا مبني لما لم يسمى فاعله فمن الذي لا علم؟ الله والملائكة والناس أجمعين. إحنا كل من يعبد الله فإن أولياء الله لا يعلمون، بل إن الناس حتى غير أولياء الله يعلمون، كما قال عز وجل في أهل النار كلما دخلت أمة لعنت لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. والذين كفروا هم الذين لم يثبتوا على الدين الذي كلفوا به. فمثلا بنو إسرائيل قبل بعثة عيسى دينهم هو دين موسى، فإذا خالفوه فقد كفر. والنصارى بعد بعثة عيسى وقبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم
دينهم النصرانية، فمن خالفها فهو كافر. قال على لسان داود وعيسى بن مريم نعين على، يعني أن داود عليه الصلاة والسلام وعيسى بن مريم دعوا عليهم باللعنة، دعوا عليهم باللعنة، فقال اللهم لعنه. وقوله على لسان داود وعيسى بن مريم، داود من أنبياء الله لا شك، لكنه أعطي ملك أعطي النبوة وشيء من الملك، ولكن الملك الأتم لابنه سليمان. داود وعيسى بن مريم ذلك المشار إليه اللعن الذي دل عليه الفعل لعن. وهنا عاد الضمير على ما اشتق منه الفعل، أي ذلك اللعن بما عصوا. وقوله بما عصوا الباء هنا للسببية، وما مصدرية أي بعصيانهم. والمعصية خلاف الطاعة، والطاعة موافقة الآمر لاجتناب ما نهى عنه وفعل ما أمر به. وكانوا يعتدون، قوله وكانوا يعتدون معطوفة على عصر، أي على صلة الموصول، أي بعصيانهم واعتدائهم. اعتدائهم على من؟ اعتدوا على الخالق عز وجل فقالوا في حقه ما لا يليق به، واعتدوا أيضا على المخلوق فقتل بعضهم بعضا. وقوله وكانوا يعتدون، لو قال قائل أليس الاعتداء من المعصية؟ فالجواب فلا، ومن المعصية، لكن قد يخص بعض الأفراد بالذكر لأهميته والعناية به، أو لكونه أشد وأقبح. ثم بين ذلك العدوان والمعصية، قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا، لأن المفاعلة تدل على الاشتراك من الجانبين، والنهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، هذا هو النهي، طلب الكف على وجه الاستعلاء. وعلى هذا فلو أمر العبد سيده بأمر أو نهاه عن شيء لم يكن آمراً ولا ناهي، لأنه طلب الكف على وجه الاستعلاء. اللهم إلا أن يدعي العبد أنه أعلى من سيده، فهذه دعوة، يعني قد يتخيل أنه أعلى من سيده فيوجه إليه الأمر والنهي. وقوله عن منكر، المنكر هو ما أنكره الشر من تفريط في واجب أو انتهاك لمحرم، هذا هو المنكر. وهل المرجع فيه إلى العرف أو إلى الشرع؟ سهم إلى الشرع، لأن الناس قد ينكرون ما ليس بمنكر، وقد يقرون ما هو منكر، فالمرجع إذن إلى الشريعة لا إلى عرف الناس. وقوله عن منكر فعلوه، كيف يقول لا يتنهون عن منكر فعلوه؟ لأن المفعول لا يتوجه إلى النهي، إذ أنه تم وفعل، لكن الآية أي عن الاستمرار في منكر فعلوه، لأن المنكر الذي فعل لا يمكن أن يرد عليه النهي. إذا قام الإنسان هل أقول لا تقم؟ لا، إن قلت لا تقم فالمعنى لا تستمر في القيام. إذن عن منكر فعلوه أي عن الاستمرار في منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون، اللام هنا موطئ للقسم، يعني والله لبئس، وبئس فعل ماض لكنه إنشاء الواقع، إذ أنه فعل يدل على إنشاء الذم، ونعمة تدل على إنشاء المدح. لبئس ما كانوا يفعلون، ما فاعل وهي اسم موصول، وكانوا صلة الموصول، أين العائد على الموصول؟ محذوف والتقدير لبئس ما كانوا يفعلونه. الله أعلم. الله أكبر.
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. تكلمنا على هذا. نعم، الفوائد أخذنا إلى والله هو السميع العليم. الفوائد خلاص. أخذنا من هنا الفوائد. في هذه الآية فوائد، منها لعن الكافرين من بني إسرائيل لقوله لعن، واللعن معروف هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل وعدم التوفيق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من بني إسرائيل من هو كافر ومنهم من هو مؤمن، لقولها الذين كفروا من بني إسرائيل. والأمر هذا وهذا هو الواقع، فإن منهم مؤمنين كالحواريين لعيسى عليه الصلاة والسلام، وكالقوم الذين اختارهم موسى 70 رجلا وغير ذلك. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الذي لعن بني إسرائيل رسولان كريمان لعنوا على لسانهما وهما داود وعيسى بن مريم. داود من أنبياء بني إسرائيل لكنه ليس من آخرهم، آخرهم عيسى بن مريم، فيكون لعنتهم في أول الرسالات وفي آخر الرسالات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب لقوله ذلك بما عصوا، فإن الباء للسببية، وسبق تقرير هذا وبيان اختلاف الناس في الأسباب، وبينا الصحيح فيها، وأن الأسباب نوعان: حسية وشرعية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العدوان على الغير أشد من مجرد المعصية، مع أنه من المعاصي، لقوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وأنه لا يعاقب أحدا بعقوبة إلا بذنب، لقول ذلك بما عصب. ومن فوائد الآية التي بعدها إحجام بني إسرائيل عن النهي عن المنكر، لقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ومن فوائدها أن ترك التناهي عن المنكر سبب للعنة الله وطرده وإبعاده والعياذ بالله. واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى شروط. الشرط الأول العلم، لأن هذا معروف يؤمر به وهذا منكر ينهى عنه، فلا يجوز الأمر بما لا يعلم أنه مأمور به، ولا النهي عما لا يعلم أنه منهي عنه، لما في ذلك من الافتراء على الله وصد عباد الله عن